أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن محل الكلام في المقام للبحث عن دلالة النهي على الفساد إنما يختص بالنهي المولوي، فلا يهم النهي الإرشادي الذي يدل على الفساد بالمسابقة. النواهي الواردة في باب الصلاة والبيع وغير ذلك فإنها إرشاد إلى مانعية شيء عن العبادة أو عن معاملة، ومثل هذا لا يكون محلا للخلاف أبدا. ويقع الكلام ثانيا في أن النهي المولوي الذي هو محل الكلام في المقام هل يعم النهي التنزيهي أو يختص بالنهي التحريري، لأن العبادة إذا كانت مسموحة هل هي أيضا كذلك عن كراهة العبادة تدل على فسادها، كما أن التحريم يدل على الفساد مثلا، أو أن هذا النزاع يختص بالنهي التحريمي ولا يعم النهي التنزيهي. سيجين إن شاء الله تعالى بيان أن المراد بالعبادة المنهي عنها نهيا تحريميا، ليس المراد به ما يقع بالفعل عبادة، فإنما يكون بالفعل عبادة لا معنى لفرض أن يكون محرما. المحرم الفعلي وما يكون ممنوعا من قبل المولى فعلا لا يعقل أن يتصف بالعبادة فعلا وأن يتقرب بها من المولى فعلا، بل المراد بالنهي عن العبادة النهي عن عمل على تقدير أن يكون مأمورا به قال أمره عملا عباديا، بل سلكه سلك العبادات لا أنها عبادة للجاهل كالصلاة أيام الحج والنفاس أو كالصوم يومي العيدين، ليس الصوم في هذين اليومين عبادة فعلية، ولكنه لو كان مأمورا به في هذا اليوم لكان حاله حال الأمر به في سائر الأيام فيكون عبادة وقابلا للتقرب به من المولى. على ذلك كما يمكن أن تكون العبادة متعلقة بالنهي التحريمي كذلك يمكن أن يكون متعلقا بالنهي التنزيهي، والمولى يمنع عن التعبد بعبادة خاصة ولكن ليس نهيه نهيا تحريميا بل نهي تنزيهي. على ذلك قد يفرض أن العبادة يعني إذا ما لو كان مأمورا به لكان عبادة، حالة يكون ذات هذه العبادة متعلقة بالنهي التنزيهي، كما أنه يمكن أن يكون متعلقا بالنهي التحريمي. لو فرضنا أن الأمر كذلك فأن الكراهة متعلقة بذات العبادة، ذات هذا الصوم مبغوض للمولى، إلا أن مرتبة المبغوضية لم تصل إلى حد المانع قطعا وسد الطريق إلى المكلف أصلا. لو فرضنا أن النهي التنزيهي تحلق بذات العبادة فلا اشكال في دلاله ذلك على الفساد. يعني لو قلنا بان التحريمي يدل على الفساد التنبيه ايضا كذلك. والغدر فيه ظاهر حينما نذكره في النهي التحريمي بعينه يجري في المقام غايه الامر في النهي التحريمي زياده، وهو ان صحه العباده يترتب على ان يكون الفعل في نفسه قابلا للتقرب به الى المولى وان يضاف الى المولى خارجا. العباده متقدمه بهاتين الرازين الامرين، والاضافه الى المولى اما ان يكون بقصد امر المولى او بقصد المحبوبيه في العمل، ولو فرضنا ان المولى لم يامر به لمانعين. وكلا الامرين مفقود في مورد النهي التنزيهي اذا تعلق بذات العباده، إذ بعد فرض أن العبادة مشروعة لا يمكن أن يفرض أنها مأمور بها، لا تجتمع الكراهة والأمر في مورد واحد. وأما المحبوبية أيضا كذلك، لفرض أن هذا العمل فيه منقصة وهزازة ومبغوض للمولى، كيف يمكن اشتماله على مسلحة مقتدية للأمر وقابلة للتقرب بها إلى المولى؟ فرض أن الشيء فيه مفسدة وإن لم تكن نظامية، وهذه المفسدة مؤثرة في الناس والمولى ينهى عن الجعلات، ما هذا كيف يمكن ان يتقرب بمثل هذا العمل؟ فالعمل غير قابل للتقرب به، وليس هنا شيء يمكن ان يقصد التقرب به من الامر او الملاك. فإنا قد ذكرنا ان الاحكام متضاده، لا يمكن ان يفرض أن الأمل الواحد مأمور به والمكروه أيضا تعلق به النهي وتعلق به الأمر، هذا غير معقول. فإذا كانت الكراهة في العبادة بهذا المعنى من الكراهة، يعني ذات العبادة مبغوض للمولى وتعلق به النهي، فلا ينافي هذا عباديته، إذ المراد بالعمل العبادي ما لو كان مأمورا به لكان أمره عباديا. ففي مثل ذلك لا فرق بين النهي التحريمي والتنزيهي، كلاهما على حد سواء، وما فرضناه مكروها ومبغوضا للمولى لا يمكن التقرب به ولا يمكن إضافته إلى المولى برجل. وأما إذا فرضنا أن الكراهة لا بهذا المعنى بل بالمعنى المتقدم في بحث اجتماع الأمر والنهي، وحاصل ما تقدم هناك أن الشيء يمكن أن يكون مأمورا به بمعنى أن المسلوب هو صرف الوجود. بالنسبة إلى صرف الوجود مستمل على ملاك ملزم اقتضى أمر المولى وإجاب المولى على الاستحباب، الأمر الاستحبابي. فمتعلق الناس الطبيعة الجامعة بين الأفراد والمسلوب صرف وجود هذه الطبيعة، ولكن بالنسبة إلى تصديق هذا الطبيعي على أفراده يمكن أن يكون التصديق على حد سواء، لأن هذه الأفراد متساوية الأقدام في نظر المولى بالنسبة إلى تشريق التبيعي عليها، بالنسبة إلى الخصوصيات الخارجة عن التبيع من زمان أو مكان أو طائر الملابسات. قد يفرض أن الأفراد متساوية حينئذ يتخير المكلف من قبل المولى في تشريق هذه التبيعة على أي فرد شاء، وقد يفرض أن المولى يمنع عن تشريق التبيعة على فرد منعا باطا أي منعا تحريميا. مثل هذا طبعا يوجب تقييدا في دليل الواجب، إذ لا يجتمع الترخيص والنهي في مورد واحد، فمعناه أن الطبيعة المأمور بها لم يرد ترخيص من المولى في تشبيهه على هذا الفرد، لفرض أن هذا التشبيه حرام ومنهي عنه، فمثل هذا النهي يقتضي تقييد الواجب أو تقييد المستحب بغير هذا الفرد لا محاله. وأما لو فرضنا أن النهي تنزيهي، المولى يمنع عن تطبيق التبيعي على فرد إلا أن منعه ليس منعا باطلا، مع منعه أيضا يرخص بالتبيع، يجوز التبيع ويرخص في ذلك، إذا لا مقتضي لتأييد الإطلاق، بل يبقى الإطلاق على حاله. فيأمرنا بالإسلام بالصلاة أينما أراد المكلف، هذا الترخيص موجود سواء صلى في داره أم صلى في المسجد أم صلى في الحمام، ولكن يمنع أن تطبيق هذه الطبيعة على الصلاة في الحمام منعا غير باب، ويرخص في التشريخ إذن مثل هذا الناس كيف يمكن أن يدل على الفساد، فإنه لا يوجد تقييد الواجب بغير هذا الفرد، بل الإطلاق باق بحاله، فالأمل في نفسه قابل للتقرب إلى المولى لأنه من أفراد المأمور به، والمكلف متمكن من إضافة هذا العمل إلى المولى فيحصل التقرب به خارجا فيحكم بصحته. إذن لا بد من التفصيل في موارد النهي التنزيهي، فيقال إن النهي التنزيهي إذا كان متعلقه ذات العبادة ونفس العبادة متعلق للناس فهذا لا يمكن أن يكون مأمورا به، فكما يحكم بفساده. لعدم المقتضي للصحة، فأما إذا كان متعلق الناس خصوصية من خصوصيات العبادة لا نفس العبادة، إيقاعها في مكان أو في لباس خاص أو في لبس مخصوص أو في حالة خاصة كحالة الكسل مثلا ونحو ذلك من الملابسات، النهي المحلق بالخصوصيات إذا لم يكن نهيا بالإطلاق ويزاد بالإطلاق لا محالة. ثم يقع الكلام في أن النهي الذي هو محل الكلام في إطلاق دلالته على الفساد وعدم الدلالة، هل يختص بالنهي النفسي أو يعم النهي الغيري؟ وقال السلام في ذلك إن شاء الله تعالى.